بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أزف الترحل غير أن ركابنا لم تزل وكأن قدي. هذا هو الدرس إن شاء الله تعالى قبل الأخير في هذا الموضوع الشيق الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ثم بعده إن شاء الله يكون ما وعدناكم به من قضية الاختبار بإذن الله عز وجل، حتى يعني نعطي شهادات الحضور لمن حضر في هذا الدرس بإذن الله. اليوم نبدأ بتفسير المعوذتين. كنا في الأسبوع الماضي انتهينا من تفسير قل هو الله واحد والكلام عليها، ولعلنا نأخذ مقدمة سريعة عن المعوذتين شاملة للمعوذتين، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في تفسير السورتين، وذلك لارتباط هاتين السورتين ببعضهما في مواضع كثيرة تقرآني فيها، كذلك أيضا في قصة نزولهما وغير ذلك. فكاننا سنعتبر كأن هاتين السورتين سورة واحدة، ندخل من خلالها مباشرة إلى الموضوع، يعني نبدأ بالمقدمات مع بعض ثم ندخل في الموضوعات بعد ذلك مباشرة. أولا أسماء هاتين السورتين. هاتين السورتين سورة الفلق سورة الناس لهما عدة أسماء. أول اسم لهما يكثر كثيرا في الأحاديث هما المعوذتين. وصف هاتين السورتين بذلك يجعلهما كالذي يدل الخائف على المكان الذي يعصمه من مخيفه أو كالذي يدخله المعاذ. الاسم الثاني المشقشقتين، وهذا مر معنا في سورة إيش؟ في سورة ماذا؟ كافرون قل هو الله أحد، كذلك أيضا تسمى به هاتين السورتين. قالوا وذلك بتقديم الشين على القاف في الموضعين من قولهم خطيب مشقشق أي مسترسل، والمقصود والمقصود القبول تشبيها له بالفحل من الإبل يهدر بشقشقة أو بشقشقه، وهي اللحمة التي تبرز من فيه إذا غضب، والمقصود المبرئتين من الشرك ومن النفاق. وذكر صاحب الكشاف عن سورة الكافرون والإخلاص أيضا بتسميتهما المشقشقتين. طيب ثانيا أو الثالث المقشقشتين، تقديم القاف قبل قليل تقديم الشين، الآن العكس تقديم القاف. قال وذلك بتقديم القاف على الشين في الموضعين أي تبرئان من الشرك ومن النفاق كذلك. فيكون اسم المقشقشة مشتركا بين أربع سور: الفلق والناس وبراءة والكافرون. هذه أربع سور كلها سميت بالمقشقشة، واضح؟ ثانيا نزول هاتين السورتين ومناسبتهما. الأصح والله تعالى أعلم أن هاتين السورتين مدنيتان، خلاف عكس ما قلناه في قل هو الله أحد، الصحيح أنها مكية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن من سورة القدر إلى سورة إلى آخر القرآن مكية، إلا إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فإنهن مدنيات، هذا قول ابن عباس. وأما سبب نزولهما فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، يعني فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السحر. قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهود أو فما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود ولا رآه في وجهه حتى مات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل من اليهود يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمنه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمن هذا الرجل، فعقد له عقدا فوضعه في بئر رجل من الأنصار فاشتكى لذلك أياما فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما أتدري ما وجعه؟ قال فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصاري فلو أرسل إليه رجلا وأخذ منه العقد أو العقد لوجد الماء قد اصفر فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان قال فبعث رجلا فوجد الماء قد اصفر فأخذ العقد فجاء بها فأمره أن يحل العقد ويقرأ يعني فأمره جبريل أن يحل العقد ويقرأ آية فحلها فجعل يقرأ ويحل فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فبرئ. قال ابن كثير ولعل هذا كان من شكواه عليه الصلاة والسلام حين سحر ثم عفاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. أعد آيات هاتين السورتين. طبعا روايات سحر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لكن نحن أخذنا هاتين لأن في أحداهما تسمية الرجل الذي جاء أو استخرج العقدة من هذا البئر وهو علي بن أبي طالب وفي الثانية التصريح بقراءة هاتين السورتين آية آية مع حل عقد ذلك السحر. سورة الفرق عدد آياتها 5 وكلماتها 23 كلمة وحروفها 74 حرف. الناس عدد آياتها 6 والكلمات 20 لاحظتم أقل والحروف 79 حرف فهي مقاربة لها. مناسبة هاتين السورتين لما قبلهما تضمنت سورة الإخلاص ما ينبغي أن يكون عليه مفهوم المخلوقين للخالق سبحانه وتعالى من انفراده بالألوهية وتنزيهه سبحانه وتعالى عن الوالد والولد وعن أن يكون له نسبة إلى المخلوقات إلا نسبة الدلالة على قدرته وحكمته وعلمه وأن جميع المخلوقات مفتقرة إليه في وجودها وفي بقائها وأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شبيه ولا كفء ولا ند. تأتي بعد ذلك سورة الناس وسورة الفلق لتقرران هذه الحقيقة وتؤكدان قمة حاجة العبد إلى ربه. فلو قلت لكم إن سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هي جزء من حاجة الناس إلى الله قلنا نحن في الصمد ماذا؟ الصمد الذي لا جوف له يعني لا يحتاج إلى شيء أو قلنا الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات فالمخلوقات كلها تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها. هاتين السورتين تجليان هذا الأمر بوضوح حيث أن الله عز وجل غني عن خلقه والخلق محتاجون إليه مضطرون إليه في كل حال حتى من بعضهم البعض حتى من بعضهم البعض. ويعني لا شك أن هاتين السورتين تدلان على كمال يعني على قوة افتقار الخلق إلى الله عز وجل ولذلك ابتدأتا بطلب الإعادة والإعادة هي ماذا؟ طلب اللجوء طلب اللجوء استعانة واستعانة ما هي؟ من توحيد الألوهية ولا من توحيد الربوبية؟ ها؟ من توحيد الألوهية واضح؟ من توحيد الألوهية وفي هاتين السورتين أيضا توحيد الربوبية لأنك أنت لا تلجأ إلى من تراه إلا إلى من تراه ها خالقا قادرا قويا عزيزا متينا رازقا عظيما عالما بالغيب عالما بالشهادة ولذلك أنت تستعيذ به من الوسوسة والوسوسة شيء في النفس شيء في النفس فهمتم تستعيذ به من الحسد والحسد شيء خفي لا يمكن أن يكشفه لا مناظير ولا يعني جراحة ولا أي شيء آخر فلاحظتم كيف ومع ذلك أنت أيضا تلجأ إلى الله بالربوبية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فهمتم فهاتين السورتين تضمنتا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكذلك أيضا تضمنتا توحيد الأسماء والصفات لله عز وجل واضح وتأثير تلك الأسماء والصفات على حاجة المخلوقين والعكس استلزام تلك الصفات لتوحيد الألوهية بأن يوحده هؤلاء المخلوقين يوحدوا عبادتهم لله عز وجل دون ما سوى. فكان يعني سورة الإخلاص أعطتنا العنوان وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أعطتنا التفصيل وهذا مثل ما نقوله في مسألة ماذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه فيها توحيد الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتينا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، هي تفصيل وتحقيق لذلك التوحيد المذكور في أول السورة. واضح الصورة؟ فهمتم التصوير لمعاني هذه الثلاث سور وكيف ارتباطها؟ هاتين السورتين موضوعهما هو توجيه من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن إيش؟ يلجأ إلى ربه. واللجوء إلى الله عز وجل إما من شر الخلق، وإما يعني إما من شر الخلق اللي هم الناس، وإما من شر المخلوقات كلها الناس والدواب والهوام وغيرها، وإما أن يكون حتى من شر ماذا؟ من شر الشيطان بالوسوسة، أو شر من يتبع الشيطان بالوسوسة التي هي تدور على الزخرفة والتزيين والتسويل والغرور. واضح؟ لأن هذه الصفات هي التي يدور عليها أو وصف الله عز وجل بها الشيطان في القرآن، يوسوس، يزين، يزخرف، يسول، يغر. فقط لا، ليس له سلطة، يعني هو لا يحرك الناس إلا بهذه الأشياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. واضح؟ فأنت من حقك أنك تقبلها ومن حقك أنك تردها، ليس كذلك؟ فهاتين السورتين تعلمك كيف ترد تلك الوسوسة، ترد كيف تلك الوسوسة وتستعصم من شرور المخلوقات، لأن المخلوقات في هذه الحياة جلبت على الخير وجلبت على الشر. فكأنك تقول: يا ربي أعطني خيرها وادفع عني شرها، لأنك تستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إليه، تقول: يا رب احمني من شرها، ولم تذكر الخير، فإذا دليل على أنك ترغبه وتريده. وهذا يعني هو الموضوع العام الذي تتحدث عنه هذه السورة أو هاتين السورتين. فضل هاتين السورتين ذكرنا بعضها سابقا في قل يا أيها الكافرون قل والله واحد، لكن الفضائل لا مانع من إعادتها حتى نحفظها، أو حتى إن شاء الله تعالى تصبح عندنا مثل الماء مثل الهواء. عن ابن عابس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس ألا أدلك، أو قال: ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه، فقلت: أقرئني يا رسول الله سورة هود أو وسورة يوسف. فقال: لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. مع فضل تلك السورتين، يعني سورة هود وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني مع فضل هاتين السورتين لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما دمت علمت فضل تلك فإن هاتين السورتين أفضل منهما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: ماذا بأبي أنت وأمي؟ قال: اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما فلن تقرأ بمثلهما. فإذا هذا يدلنا على عظيم فضل هاتين السورتين وأخذهما والقراءة وقراءتهما. يأتينا باب آخر وهو باب الاستعاذة بهاتين السورتين، يعني ما هي المواضع التي تقرأ فيها هاتين السورتين، ليس فقط يعني مثل ما نقول قراءة فضل أو قراءة يعني من قراءة القرآن العامة، بل يعني هما هنا بمنزلة الدعاء، فيستعاذ بهاتين السورتين فيقرآن على أنهما قرآن ودعاء، على أنهما قرآن ودعاء. واضح؟ وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ورد في السنة النبوية مواضع تقرأ فيها المعوذتان، وأشهرها أولا عند المرض، كما في حديث عائشة الذي مر معنا أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، يعني إذا مرض، نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه قالت عن نفسها: طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثانيا عند النوم. عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات في كل ليلة. دبر كل صلاة، هذا الموضع الثالث. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. الرابع عند السفر والخلوة والوحشة. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة فأصبت خلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنوت منه فقال قل، قلت ما أقول، قال قل، قلت ما أقول، قال قل أعوذ برب الفلق حتى ختمها، ثم قال قل أعوذ برب الناس حتى تختمها، ثم قال ما تعوذ الناس بأفضل منهما. خامس الرقية بهما من السحر والعين، وهذا هو قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين، وذكر تحته حديث أبي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. السادس عند الصباح والمساء. فعن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنهما قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال فأدركته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، قال قل فقلت ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك كل شيء. سابعا عند لدغ العقرب. عن علي رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره إلا لدغتهم، ثم دعا بماء وملح فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويتعوذ بالمعوذتين. الثامن القراءة بهما في صلاة الفجر. فعن عقبة بن عامر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه، قال عقبة فأمنا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. تاسع في الوتر. عن عبد العزيز بن جريج رحمه الله قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. العاشرة عند رؤية القمر من كسوفه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. قال الطيبي إنما استعاذ من كسوفه لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية ونزول نازلة، كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن يخوف الله بهما عباده. المعنى الإجمالي لهاتين السورتين نلاحظ في سورة الفلق الله عز وجل يقول قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشر والمؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم وأراد زوالها عنهم وإيقاع الأذى بهم. أما سورة الناس قل أعوذ برب الناس، أي قل يا أيها الرسول أعوذ وأعتصم برب الناس، يعني هذا لازمه أنه القادر وحده على رد شر الوسواس لأنه هو رب الناس، يعني مثل ما نقول لا محيط بالناس لا قاهر لهم، فهمتم؟ لا ممتلك لأمورهم إلا الله، لأن الربوبية كما ذكرنا لكم في رب العالمين تعني 3 أشياء. قال ملك الناس أي ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم الغني عنهم سبحانه، إله الناس، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه من شر الوسواس الخناس أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله. الذي يوسوس في صدور الناس يعني الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس من الجنة والناس يعني من شياطين الجن والإنس. ندخل في مسائل الأحكام. أول مسألة هي مسألة أحكام حول المعوذتين. أولا ما معنى الاستعاذة؟ نحن نقول أعوذ، ما معنى الاستعاذة؟ قال العلماء رحمهم الله الاستعاذة في اللغة من عاذ به يعوذ أي لاذ به ولجأ إليه واعتصم، ولفظ عاذ وما يتصرف منه يدل على التحرز والتحصن والنجاة، يدل على التحرز يعني أنك تريد شيء يحميك، والتحصن يعني يحيط بك، والنجاة أنك تنجو به. فإذا ما جاء في هذه المعاني الثلاثة لا يصبح معاذا، واضح؟ وفي أصله وجهان، الأول مأخوذ من الستر فالعائل قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه، والثاني مأخوذ من المجاورة والالتصاق فالعائل قد استمسك بالمستعيذ به واعتصم به ولزمه. ولذلك فالوجهان حق، لأن المستعيذ مستتر بمعاذ وهو الله عز وجل مستمسك به، فالاستعاذة في كلام العرب هي الاستجارة والتحيز إلى شيء على معنى الامتناع به من المكروه. أما في الشرع فهو اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر كل ذي شر، سهل، والاعتصام واللجوء إلى الله عز وجل من شر كل ذي شر. أركان الاستعاذة أربعة. قالوا أولا المستعاذ به ويسمى المعاذ والمستعاذ وهو الله عز وجل، ولا يتنبغي الاستعاذة إلا به جل وعلا، لأن الاستعاذة عبادة، هذا الأول. الثاني مستعاذ منه يعني أن تتفر إلى شيء من شيء، أليس كذلك؟ المستعاذ منه هو كل ما يصيب الإنسان من الأذى، ولا يخلو من قسمين. القسم الأول شرور ترجع إلى الإنسان نفسه وهو الذنوب التي تقع منه. الثاني شر الإنسان من غيره، وذلك الغير إما أن يكون مكلف وإما أن يكون غير مكلف. فالمكلف إما أن يكون إنسان مثله أو أن يكون أيضا من الجان لأنهم أيضا مكلفون، أو غير مكلف مثل الهوام ودوات الحمى يعني دوات السموم ونحوها. وقد تضمنت المعوذتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها، لاحظتم؟ تعوذت من شر نفس الإنسان ومن شر غيره المكلف وغير المكلف. والركن الثالث من أركان الاستعاذة المستعيذ هو نفسه، والمستعيذ هو الإنسان، ولا بد أن يكون مؤمنا بالله، فإنه إذا كان مؤمنا بالله صدق، وإذا كان كاذب، وإذا كان كافر، معلش أعطيت النتيجة مباشرة، فإنه كاذب، صح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل احتج على الكفار وعابهم بأنهم إذا أصابهم الضر التجاوا إلى الله، فإذا نجاهم رجعوا إلى شركهم، لاحظتم؟ فهذا لا شك أنه خطير على ابن آدم، عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في استعاذته بالله، فأنت لما تستعيذ بالله تتذكر عظمته سبحانه وتعالى وتعرف قوته وغلبته وقهره، وأنه فعلا عندك يقين أنه هو القادر على أن ينجيك، فيكون عندك يقين وفي المقابل أيضا ثقة وتعظيم. الرابع أداة الاستعاذة قالوا وهي أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي أسماء الله عز وجل وصفاته. حكم الاستعاذة، الحكم العام للاستعاذة أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل وحده، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، والذي يصرف هذه العبادة لغير الله قد ارتكب شركا أكبر والعياذ بالله. أخبر الله عز وجل عمن استعاذ بخلقه أن استعاذتهم إيش زادتهم؟ طغيانا ورهقا. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال ابن كثير كانت عادة العرب في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، فلما رأت الجان أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم خوفا، وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعودا، يعني تسلطوا عليهم بسبب استعاذتهم بهم. المسألة الثانية حكم الاستعاذة. الاستعاذة عند قراءة القرآن، يعني الحكام الخاصة غير الحكم العام، الاستعاذة عند قراءة القرآن مأمور بها، والجمهور على أنها مندوبة ليست واجبة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر عن عطاء رحمه الله أنها واجبة. قال ابن جرير: وإنما هو الأمر بها إعلام وندب، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن من قرأ القرآن ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضا واجبا. والاستعاذة في المواطن الأخرى حكمها أيضا الندب. يعني لو قلت لكم مثلا: ما حكم الاستعاذة بهاتين السورتين عند النوم أو عند الوحشة؟ سنة. فهمتم؟ أي نعم. ما نقول إنها واجبة، لكن من حيث الحكم العام الاستعاذة نفسها نقول هي عبادة، عبادة بعمومها. ثالثا الصيغ التي وردت بها. أولا صيغتها عند قراءة القرآن ورد لها عدة صيغ، أولاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو اختيار الجمهور، وذلك لورود هذه الصيغة في نص القرآن. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ غالبا، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: ربما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صلاة الليل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. إذن هذه الصيغة ثانية. وأحيانا يزيد السميع العليم، وهي صحيحة أيضا. ومنها أيضا أعوذ نعم. أما الاستعاذة في المواطن الأخرى فلها صيغ متعددة جاءت بها الآيات والأحاديث النبوية، من أعظمها مثلا هذه الصيغ التي عندنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بنفس الصيغ. ومثل الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت، إلى آخره، وأعوذ بالله وقدرته، إلى آخره، وأعوذ بكلمات الله التامات، إلى آخره. فهي تختلف بحسب الموارد التي وردت فيها سواء في القرآن أو في السنة. مواضع الاستعاذة في القرآن، وهذا قد يكون يعني موضوع يعني يهمنا كثير، ورد في القرآن الكريم بعض الأمور التي يستعاذ منها، ونريدها على سبيل الإجمال أيضا بسرعة. أولا الاستعاذة عند بالله عز وجل عند وسوسة الشيطان ونزغه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إيش؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ثانيا الاستعاذة بالله عز وجل من الشياطين وحضورهم في أي أمر من أمور الإنسان. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر في مسألة الغضب قال عن سليمان بن الصرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا الاستعاذة عند قراءة القرآن مرت معنا. رابعا الاستعاذة بالله عز وجل من الوقوع في الظلم، وذلك في مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. الخامس الاستعاذة من المتكبرين عن الحق المحتقرين له. قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إيش بعدها؟ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. السادس الاستعاذة من الوقوع في المحرمات. قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إيش؟ وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. إيش قال؟ قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الاستعاذة بالله عز وجل من الوقوع في الجهل، وهي السابعة. قال تعالى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الثامن الاستعاذة بالله عز وجل عند ولادة المولود. قال تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإيش وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. التاسع الاستعاذة بالله عز وجل من الشرور وهو الوارد معنا في سورة قل أعوذ برب الفلق من إيش؟ من شر ما خلق إلى آخر السورة. أيضا وردت السنة أيضا مواضع الاستعاذة وهي كثيرة، أنا أذكر منها يعني 6 أو 7 على سبيل السرعة. الأول الاستعاذة بالله عز وجل من شرور الأعمال، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أعوذ بك من شر ما صنعت. إنسان يستعيذ بالله عز وجل من شر عمله هو. ثانيا الاستعاذة بالله عز وجل من الأذى، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. الاستعاذة عند الزواج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الاستعاذة من عند نزول المنزل، عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه أو من منزله ذلك. الخامس الاستعاذة بالله عز وجل من العذاب والفتن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. السادس الاستعاذة بالله عز وجل عندما يرى في منامه ما يكره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله 3 وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وحصر مواضع الاستعاذة في السنة لا يمكننا في هذا الموضع وتكفينا فيه الإشارة. من فوائد الاستعاذة ذكر يعني العلماء رحمه الله تعالى عدد منها، ذكرنا لكم ملخص يعني نقلناه من نظرة النعيم، حقيقة جميل جدا، تقريبا 14 فائدة. الأولى أنها حصن حصين من الشيطان الرجيم، أن من استعاذ بالله واعتصم به أعاذه الله، أنها صمام في الحياة وجنة من كل خطر، إظهار الضعف والذلة والانكسار لله وتلك حقيقة العبودية، أن الوقاية خير من العلاج، أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، أن الاستعاذة تزيل الغضب وتريح النفس، أن الاستعاذة مظهر من أهم مظاهر الاستغفار، أن الاستعاذة بالمعوذتين أثناء المرض اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك بركة، أن الاستعادة من جار السوء يحمي الإنسان نفسه ويصون عرضه، أن الاستعادة تقي الإنسان من ضرر الحيوان المؤذي كلافعة ونحوه، أن الاستعادة بالله من الشيطان يندفع الأثر النفسي السيء الناجم عن الحلم، أن الاستعادة يتجنب الإنسان الضرر حتى يرتحل من منزله الذي تعود فيه. طبعا لاحظتم في هاتين السورتين مسألة أخرى وهي مسألة الرقية. مسألة الرقية قد تكون من المسائل المهمة بالذات في مسألة القرآن الكريم، فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بهاتين السورتين ويعني أمر أيضا بهما. فالرقية في اللغة بضم الراء وسكون القاف قالوا جمعه رقا ورقيات، هو العوذة يتلفظ بها المريض، والمراد بالرقية ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء مع النفث أو المسح على موضع الألم أو بدونها، وهي مشروعة ونافعة بإذن الله إذا كانت من القرآن والأدعية الصحيحة. ويمكن أن نجمل أحكام الرقية بالمسائل أو نعطيكم إياها سريع. الأولى حكم الرقية، لا شك أن العلاج بالقرآن الكريم وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى هو علاج نافع وفيه شفاء، كما قال تعالى قل هو عن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس، والقرآن كله شفاء، قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبل أو الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. قال ابن القيم رحمه الله: فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه يعني القرآن فلا كفاه الله. وقال رحمه الله عن نفسه: ولقد مر بي وقت في مكة سقمت فيه ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع به غاية الانتفاع، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. كذلك أيضا العلاج بالرقى النبوية الثابتة هو من أنفع الأدوية، والدعاء إذا سلم من الموانع من أنفع الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، فهو من أنفع الأدوية وخاصة مع الإلحاح فيه، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله أو يخففه إذا نزل. ثانيا شروط جواز الرقية. أجمع العلماء رحمه الله على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يفهم معناه من غيره، يعني ما تكون بطلاسم، هذا المقصود، لا تكون بطلاسم يعني بشيء لا يفهم. ثالثا أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بقدرة الله، والرقية إنما هي سبب من الأسباب. هناك حديث جاءت في النهي عن الرقية كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال في فتح المجيد اللي شرح كتاب التوحيد: هذا يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان بها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز ومستحب. ثالثا شروط الشفاء من الرقية: الآيات والأذكار والدعوات والتعوذات التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية بأمر الله، ولكن تستدعي قبول وقوة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، كان لتأثير الفاعل وليس لتأثير الآية أو الدعاء، أو لعدم قبول المنفعل يعني الراقي أو المرقي، فهمتم؟ أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه الدواء، فإن العلاج بالرقى يكون بأمرين: أمر من جهة المريض وأمر من جهة المعالج. فالذي من جهة المريض، لأن كثير من الناس يقول لك: والله قرأنا عليه قرآن وما انتفع، فهمتم؟ الأصل أن القرآن نافع، فلماذا لم ينتفع؟ يجب أن تنظروا في هاتين الجهتين، واضح؟ قال: فالذي من جهة المريض يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى الله واعتقاده الجازم بأن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان، فإن هذا نوع محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصار من عدوه إلا بأمرين: أن يكون سلاحه صحيحا في نفسه جيدا، وأن يكون الساعد الذي يحمل السلاح قوي. ماذا ينفعني السلاح إذا كان ممتاز ولكن اليد التي تحمله ضعيفة؟ رخوة، كيف تضرب به بقوة؟ ما تستطيع، فهمتم؟ قال: الأمر الثاني من جهة المعالج يعني بالقرآن والسنة، أن يكون في هذان الأمران أيضا. ولذلك قال ابن التين رحمه الله: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. ومن أولى ما يجب أن يكون هو أن يرقي الإنسان نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو أن يرقيه أيضا يعني بعض أهله، فإن ذلك دائما يكون يعني أصدق وأقرب لتواطؤ القلب واللسان على تلك التعوذات التي تقرأ على المريض أو يقرأها المريض على نفسه. نبدأ بعد ذلك، انتهينا من المقدمات، ندخل مباشرة في تفسير سورة الفلق، نأخذ منها ما تيسر ونؤجل الباقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أول مسألة في هذه السورة هي وقفات مع المستعاذ به والمستعاذ منه. نلاحظ أن المستعاذ به هو ماذا؟ الأمر الأول المستعاذ به. هنا قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، والفلق قلنا أنه إيش؟ الصبح. والله عز وجل هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح كما ورد في الآيات. فالاستعاذة برب الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مستور، فإذا يكون معنى أعوذ برب الفلق هو الاستعاذة إيش؟ برب الصبح. ولماذا الصبح خصة؟ لأنه نور، والنور يظهر به الخفايا، ليس مثل الليل يكون يعني مثل ما نقول ستر لأصحاب النوايا السيئة الذين يتحركون في الظلام. فالنور يعني يريح الإنسان، كما يقول العوام النهار له عينين، النهار له عينين، يعني ترى فيه كل شيء ولذلك يسهل عليك. قال الصبح الذي يؤمن بالنور من شر كل غامض مستور، أو الاستعاذة برب الخلق الذي يؤمن من شر خلقه، فالمعنى يتناسق مع ما بعده. فإذا حقيقة الفلق هو الانشقاق عن باطن شيء يرحمك الله، وهو هنا ظهور الصبح بعد ظلمة الليل، ورب الفلق هو الله عز وجل، لأنه الذي خلق أسباب ظهور الصبح، وتخصيص وصف الله بأنه رب الفلق دون وصف آخر، لأن شرا كثيرا يحدث في الليل من لصوص وسباع وذوات سموم وتعذر السير وعسر النجدة وبعد الاستغاثة واشتداد آلام المرضى، حتى ظن بعض أهل الضلالة الليلة إله الشر، يعني حتى اعتقد بعض أهل الضلالة أن الليل هو إله الشر. فالمعنى أعوذ بفالق الصبح من جات من شرور الليل، فإنه قادر على أن يجنبني في الليل من الشر، كما أنجى أهل الأرض كلهم بأن خلق لهم الصبح. فوصف الله سبحانه وتعالى بالصفة التي فيها تمهيد للإجابة، وهي الحكمة في اختيار هذا الفلق ليستعاذ بربه، فهو أقرب لطلب المستعيذ، وهو أقرب إلى حاجته والتجائه بربه سبحانه وتعالى، فهو العظيم المحيط علمه وأمره في هذه المخلوقات كلها. كما أنك أنت في الصبح ترى كل شيء، فالله عز وجل قادر على أن يحفظك من كل شيء كما يظهر لك الصبح في كل شيء. المطلب الثاني أو المسألة الثانية اللي هو المستعاذ منه. الاستعاذة هنا في هذه السورة عدة أمور. الأمر الأول قال من شر ما خلق، ولاحظوا أن هذه السورة عكس السورة القادمة. هنا السورة المستعاذ منه، المستعاذ به سبحانه وتعالى واحد وهو رب الفلق، والمستعاذ منه متعدد، أربعة أشياء: من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. أربعة أشياء كل واحد منها باب عظيم. سورة الناس العكس، قل أعوذ برب الناس، هذا الوصف الأول، ملك الناس الوصف الثاني، إله الناس الوصف الثالث، من شر الوسواس الخناس. لاحظتم؟ فنحن الآن نمشي مع هذه السورة بعدين نأخذ هناك. قال من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات كلها، فللخلائق والمخلوقات شرور في حالات اتصال بعضها مع بعض، كما أن لها خيرا ونفعا في حالات أخرى، وهذا لا شك فيه، وهذه طبيعة خلق الله عز وجل في الحياة أصلا. قال والاستعاذة بالله هنا من شرها ليبقى خيرها. فأنت إذا يعني مثل ما نقول نحن يعني هذا الطعام إذا أزال الله عز وجل عنك شره، ما الذي يبقى لك؟ خيره. وهذه الدابة إذا أزال الله عنك شرها، ما الذي يبقى لك؟ خيرها. وهكذا، واضح؟ وهذا الليل إذا أزال الله عز وجل عنك شره، فما الذي يبقى؟ خيره. وأنت نفسك إذا أزال الله عنك شرك، فما الذي بقي لك؟ خيرك. نعم. قال ثم عطف، نعم، قال والاستعاذة بالله من هنا من شرها ليبقى خيرها، والله الذي خلقها قادر على توجيه وتدبير الحالات التي يتضح فيها خيرها لا شرها. ثم عطف أشياء خاصة هي مما شمله عموم من شر ما خلق، وهي ثلاثة أنواع من الشرور. لاحظتم أنه بدأ بالعام، من شر ما خلق كل شيء، سواء قلنا في نفس الإنسان أو في غيره، وهذا الغير سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب، إذن ثلاثة أشياء. الأول منها قال من شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، ووقب يعني دخل أو نقول أظلم. أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فهو الليل وكل ما فيه حينئذ مخوف بذاته، فضلا عما يتوقع فيه من المجهول الخافي. يعني أعرف بعض الطلاب خرجوا في رحلة للبر، فأرادوا أن يبيتوا في وادي كان ذيك الليلة فيه ريح، فكانوا كل ما جاءت حركت الريح تحركت قرطاسة في الشجرة فأفزعتهم طول الليل، يظنون أنهم ماذا، أنهم لصوص أو جن أو شيء في هذا الوادي أو في الجبال. وهناك نعجة بعيدة عنهم مريضة، فهي تحس بالبشر حولها وتريد أن تأتي إليهم، فتقوم ثم تسقط، فأيضا هذه زادتهم رعبا وباتوا ليلتهم لم يستطيعوا النوم. فلما أصبحوا خرج الصباح ونظروا، وإذا الذي يصدر الصوت قرطاسة اسمنت في الشجرة، وإذا الذي يتحرك السواد أمامهم هي نعجة مريضة تريد أن تأتي إليهم ولا تستطيع، وهم مساكين طول ليلهم خائفين لا يستطيع أن يذهبوا ولم يستطيع أن يرتاحوا ويناموا. يعني أنا بس ذكرت هذه القصة حتى تتصوروا كيف الليل أصلا بحد ذاته مخوف، بحد ذاته بغض النظر عن يقع فيه ولا ما يقع فيه، واضح؟ فكيف إذا كان فيه أصلا شرور، فكيف إذا كانت تلك الشرور أصلا تختفي ولا يعني لا تظهر في النور أو في الصبح. كذلك أيضا الله عز وجل هنا لاحظوا أنه قال غاسق فنكره، قال أهل العلم والمراد أن يكون للجنس، وتنكير غاسق في مقام الدعاء يراد به العموم لأن المقام مقام دعاء يناسبه التعميم، وتقييد ذلك بظرف إذا وقب أي إذا اشتدت ظلمته، لأن ذلك وقت يتحينه الشطار يعني السراق أو أصحاب يعني المافيا أو غيرهم وأصحاب الدعارة والعبث لتحقيق غلبة الغفلة والنوم على الناس فيه والهدوء. المستعاذ منه الثالث وهو داخل تحت الأول في العموم لكن الله عز وجل أفرده وخصه، قال ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هنا السواحر إذا رقينا ونفثنا في العقد، والسحر هو عقد ورقى يتكلم به أو يكتبه الساحر أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه من غير مباشرة له، وإنما جاء بالصفة المؤنث لأنه الغالب عند العرب أن يتعاطى السحر النساء، فالأوهام الباطلة تتفشى بينهن لأنهن لا يجدن ما يشغلن به أوقاتهن. وعطف ذلك بقوله النفاثات في العقد على شر الليل، لأن الليل وقت يتحين فيه السحر إجراء شعوذتهم لئلا يطلع عليهم أحد. وإنما جعلت الاستعاذة من النفاثات لا من النفث، فلم يقل إذا نفثنا في العقد للإشارة إلى أن الساحر يحرص على أن لا يترك شيئا مما يحقق له ما يعمله لأجله إلا احتال على إيصاله، فربما أغرى به من يغتاله أو من يتجسس على أحواله ليرى لمن يسألونه السحر أن سحره لا يتخلف ولا يخطئ. قال ابن القيم والجواب المحقق أن النفاثات هنا هي الأرواح والأنفس وليس النساء فقط، هي الأرواح والأنفس النفاثات لا النساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه إنما يظهر منها، فلهذا ذكر النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله تعالى أعلم. الرابع قال ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هنا هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، لأن الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره، فتجد يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو زوجة أو غير ذلك فيحسده. لكن النوع الثاني نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، ولذلك تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكنه إيش لا يعتدي على صاحبه، ولذلك قال هنا من شر حاسد إذا حسد. فهمتم؟ قد يكون الإنسان يحسد ولكنه لا يقع منه، وإنما فقط المسألة مسألة تمني وخواطر، لكن إذا حسد فخرج منه شيء إما بكلام أو قول أو فعل فإنه لا شك أن هذا شره عظيم. قال: والشر والبلاء إنما هو بالحاسد إذا حسد، وهذا هو النوع الثاني، ولهذا قال إذا حسد، فإن مما يدعو الحاسد إلى أذى المحسود أن يتطلب حصول أذاه لتوهم أن السحر يزيل النعمة التي حسده عليها، ولأن ثوران وجدان الجسد يكثر في وقت الليل، لأن الليل في وقت الخلوة وخطور الخواطر النفسية والتفكر في الأحوال الحافة بالحاسد والمحسود. وقد يغلب الحسد صبر الحاسد وأناته فيحمله على إيصال الأذى المحسود بإتلاف أسباب نعمته أو إهلاكها رأسا. وقد كان الحسد أول أسباب الجنايات في الدنيا، إذ حسد أحد ابني آدم أخاه على أن قبل قربانه ولم يقبل من الآخر، كما قصه الله عز وجل في سورة المائدة. وإبليس أيضا حسد آدم على ما أعطاه الله عز وجل من النعمة، فقال: أسجد لمن خلقت طينا. وتقييد الاستعاذة من شره بوقت إذا حسد، لأنه حينئذ يندفع إلى عمل الشر بالمحسود حين يجيش الحسد في نفسه فتتحرك له الحيل والنوايا لإلحاق الضرر به، وهذا تعميم في كل ما يستعاذ منه. وقد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم كأنما يغتال به. وعرفت النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غسق لأن كل غاسق لا يكون فيه الشر وإنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات. ومنه قول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كيف يكون حسد هؤلاء؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، إيش؟ فقال: لو أن لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعلي، قال: فهما في الأجر سواء. وذاك صاحب القرآن قال: لو أن معي مثل ما معه فأفعل به فعله، قال: فهما في الأجر سواء. وهذا الحديث في البخاري. وأعيدت كلمة من شر بعد حرف العطف في هذه الجملة وفي الجملتين المعطوفتين عليهما، مع أن حرف العطف مغن عن إعادة العامل قصدا لتأكيد الدعاء وتعرضا للإجابة، وهذا من الامتهال فيناسبه الإطناب. المسألة الأخيرة اللي نذكرها لكم اليوم للسباق، طيب معنا وقت، اللي هي مسألة الحسد وخطورته. أو نبدأ أولا بالسحر ثم الحسد. طيب، أولا السحر، تتمثل خطورة السحر حقيقة في أمور ونجملها، سمحوني يعني على الإيجاز لأنه يعني قد لا يناسب المقام أننا نفصل فيها تفصيلا كثيرا. الأمر الأول أن السحر علم يتعلم من الشياطين، قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فإذا هو علم يتعلم. الأمر الثاني أن السحرة لا يفلحون، قال تعالى: وقال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ثالثا الله عز وجل لا يصلح عمل السحر المفسدين، قال تعالى: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. الرابعة أن السحر من الموبقات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات، ثم ذكر منها الشرك بالله والسحر. الخامس أن السحر كفر بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا يؤمن بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي: الساحر لا بد وأن يكفر، إذ ليس للشيطان غرض من تعليم الإنسان السحر إلا ليشرك بالله، وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله. سادسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا إذا كان لا يصدقه بما يقول، فقط يسأله، فهذا لا تقبل صلاته 40 ليلة. فأما إذا كان مؤمنا بما يقول فهذا كما في الحديث السابق. ثانيا من مضار السحر، أولا أنه يفرق بين المرء وزوجه كما في آية سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثانيا أن الساحر معول هدم في المجتمع، لأنه حقيقة يمرض الصحيح ويفرق المجتمع و يجمع المفترق الذي لا يمكن أن يجتمع، فيحصل منه ضرر شديد، لأنه بهذه الطريقة يفسد، إن صح التعبير نقول، طبيعة المجتمع وسيره الصحيح. الثالث أنه عمل بغيض وخلق ذميم. الرابع أنه يغضب الرب ويسخط العبد. الخامس أنه يورث الخسران في الدنيا والآخرة. السادس أنه هلاك للساحر وضرر بالمسحور. ثانيا كيفية علاج السحر والوقاية منه. أولا التصبح بسبع تمرات مطلقا، وأفضلها أن تكون عجوة من عالية المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة من تمر المدينة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وللشيخ محمد المختار الشنقيطي قصة عجيبة في هذا، فإنه يعني كان يقرأ على والده في الحرم، لأن والده كان يشرح سنن النسائي، محمد ابن محمد المختار الفقيه في المدينة، يعرفون بالفقيه وبالأصولي حتى نفرق يعني بينهم. طيب فيقول: فمرضت أياما لا أستطيع أن أقوم. قال نسيت أنا ماذا قال، لأني سمعتها منه مباشرة، لا أدري، قال رأى أبي أو قال رأيته. من ذكره بحديث بهذا الحديث؟ قال: فأخذت سبعا فنشت. يعني أخذ سبع تقريبا، قال إلا من تخني الذاكرة أنه قال سبعة أيام، قال فنشت بعد سبعة أيام، بدأت أقرأ على والدي مرة أخرى في الحرم. مثل هذه الأشياء يعني ربما أحيانا لا ننتبه لها أو لا نهتم بها، وهي حديث لو لم يكن فيها إلا بركة العمل بالحديث لكفى، وإحياء السنة نسيها الناس لكفى. طبعا لاحظتم أنتم الآن في هذا الحديث أنه اصطبح بها يعني في الصباح، وسبع تمرات وعجوة ومن تمر المدينة، لاحظتم؟ سيأتينا أوصاف أخرى. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وفي رواية سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وفي أخرى: من أكل سبع تمرات مما بين لابتي المدينة على الريق لم يضره يومه ذلك سم ولا سحر، وإن أكلها حين يمسي لم يضره سم حتى يصبح. فإذا هي مفيدة من السم ومفيدة من السحر. ثانيا الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. ثالثة تقوى الله، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الرابعة التوكل على الله والاعتماد عليه، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خامسا الاكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة في كل وقت وفي كل حال، لأن السحر استعمال للشياطين، والشياطين لا يمكن أن تقترب من الإنسان وهو في حال ذكر قراءة وصلاة. السادس الرقية الشرعية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين وغيرها. السابع استخراج السحر وإبطاله، وهذه من طرق علاج السحر بعد وقوعه. الثامن استعمال الأدوية المباحة التي يعرفها الأطباء وأهل العلم. المسألة الثانية والتي نختم بها اليوم خطورة السحر أو الحسد وطرق الوقاية منه. ذكرنا فيها ثلاث مسائل مثل ما ذكرنا في قضية أو ذكرنا فيها مسألتين، لا ذكرنا فيها أربع معلش. طيب المسألة الأولى خطورة الحسد. الله عز وجل ذكر الحسد وأنه من صفات الكفار، قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وذمهم الله تعالى به، وأكثر ما وصف به هم اليهود عليهم لعنة الله. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم الحسد والحاسد، قال: ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، وقال: ولا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والحسد حقيقة يعني مذموم، وما في ظلم يقع على الإنسان من الإنسان أشد من الحسد. قال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه من مظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم، والعياذ بالله. دواعي الحسد: بغض المحسود فيأسى عليه بفضيلة أكرمه الله عز وجل بها. ثانيا أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه فيكره تقدمه فيه، ولو قال مثل ما قال ذلك العبد الصالح: لو أن لي مثل مال فلان، لو أن لي مثل علم فلان أكان خيرا له، لاحظتم؟ هذا من العلاج. ثالثا أن يكون الحاسد في الحاسد شح بالفضائل، والعياذ بالله، يعني يكون إنسان دنيء، يعني لا يريد الخير لغيره ولا يريد حتى من نفسه، والعياذ بالله. ولا شك أن هذا يعني قمة ما تكون الدناءة. الرابع الخوف من فوت المقاصد، ولهذا يختص بمتزاحمين على مقصود واحد، وهي أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فإنها لا تضيق على المتزاحمين. مضار الحسد سخط الله عز وجل في معارضته لقضاء الله عز وجل وقدره. ثانيا حسرات النفس وسقام الجسد. ثالثا انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة، كما ذكرت لكم يصبح الإنسان دنيء في أخلاقه، دنيء حتى في همته، يعني ما يهمه إلا أن والله ليش فلان أخذ كذا وليش فلان أخذ كذا وليش فلان صار كذا وأنا ما صرت كذا ليش كذا، فهذا همه. طيب وش اللي يمنع أنك أنت تكون أفضل منهم، تستطيع أن تفعل أفضل منهم وتسأل الله عز وجل ما هو خير منهم؟ لا يوجد ما يمنع ذلك. لكن مثل ما قلت لكم دناءة النفس تجعل الإنسان يتنزل. مقت الناس له وعداوتهم له يجلب النقم ويزيل النعم، أنه منبع الشرور العظيم ومفتاح العواقب الوخيمة، يورث الحقد والضغينة في القلب، معول هدم في المجتمع، دليل على سفول الخلق ودناءة النفس. علاج الحسد تقريبا أنا أذكر لكم اثنين. الأول علاج الحسد عن الحاسد نفسه، يعني معالجة الحاسد نفسه، فإن الحسد مرض ويمكن أن يعالج باتباع دين الله عز وجل والتوبة إلى الله والرجوع إليه وكثرة ذكره، ويقهر نفسه عن الأخلاق المذمومة ويتذكر أن العقل السليم يستقبح مثل هذه الأمور، وأن يجاهد نفسه في عدم التفكير في نعم الله عز وجل على غيره، بل إنه يفكر في نعم الله عز وجل عليه ويطلب المزيد والخير منه، ويشغل ذهنه بالتفكر في آيات الله ونعم الله عليه والدعاء لمن يتميز بنعمة من الله، وأن ينظر إلى من هو أقل منه وليس إلى من هو أعلى منه في أمور الدنيا. وزيارة المستشفيات والمرضى وزيارة المقابر أيضا، هذه يعني أيضا تؤثر كثيرا في علاج الحاسد نفسه. علاج الحسد عن المحسود اللي هو المسكين المريض، هذا يعني يقول ابن القيم يندفع بعشرة أسباب. الأول التعوذ بالله من شره والتحصن واللجوء إليه مثل هذه السورة. ثاني تقوى الله عز وجل. ثالث الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه إلا إلى الله. الرابع التوكل على الله، فمن توكل على الله فهو حسبه. الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه وأن لا يخافه. السادس الإقبال على الله تعالى وعلى عبادته، كما قال سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له سبحانه. السابع تجريد التوبة إلى الله، لأن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثامن الصدقة والإحسان ما أمكن، فما حرص إنسان نعمة بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها من معاصي الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طبعا هذا كلام ابن القيم رحمه الله، والألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب. التاسع إطفاء نار الحسد بالإحسان إلى الحاسد، وهذا من أعظمها، كما قال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. العاشرة قال تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب سبحانه فهو الذي يكشفها. قال تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته.